موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
كيف يقرأ الإنسان المسيحي العهد القديم؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. أولا نشكر الله محب البشر الذي أعطانا هذه الفرصة أن نتقابل معا. وأود في البداية أن أقول للإخوة والأخوات أننا نبحث، والبحث هو إرشاد من الله ورغبة في أن نعرف أكثر. لذلك أنا لم أدعي يوم من الأيام أنني معصوم وأقبل النقد وأقبل ما يمكن أن يصدر عني من عبارات قد تحتاج إلى تصحيح، فهذا أمر طبيعي يقبله أي إنسان عاقل. موضوع هذا اللقاء هو كيف يقرأ الإنسان المسيحي العهد القديم. العهد القديم بالنسبة لنا ليس مشكلة طالما أننا نفهم أولا الفرق بين العهدين. ولذلك لكي نبدأ بداية حسنة وصحيحة يجب أن نسمع ماذا يقول العهد الجديد عن العهد القديم. يعني ليس لي رأي وليس لأي إنسان رأي في هذا الموضوع إلا ما ورد في أسفار العهد الجديد نفسه. ماذا يقول العهد الجديد مثلا؟ أفضل أسفار العهد الجديد هو الرسالة إلى العبرانيين التي كتبت في زمن كانت فيه حركة التهود في داخل الكنيسة المسيحية قد صارت خطرا على الإنجيل. وماذا يقول القديس بولس كاتب هذه الرسالة الذي لم يضع اسمه على هذه الرسالة لأنه كان مطارد مريض؟ مثلا الإصحاح الثالث العدد الأول إلى عدد 6. وخذوا بالكم يا إخوة من طريقة العرض ومن المفردات ومن الفكرة الرئيسية التي يقدمها الرسول. ومن ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع حال كونه أمينا للذي أقامه كما كان موسى أيضا في كل بيته، إن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى. يعني نقطة البداية أن فيه مجد أكثر من مجد موسى بمقدار، يعني بدي القياس، ما لبني البيت من كرامة أكثر من البيت، يعني لبني البيت ليه كرامة أكثر من البيت، لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به. موسى يخدم البيت، أما المسيح فكابن على بيته، وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية. لهنا المقارنة بتحط في قدام القارئ مجد المسيح كابن على البيت الذي يبنيه الله، لأن كل بيت يبنيه إنسان ما، ولكن باني الكل هو الله. ففي بيت الله بيبنيه وده نرجع له بعدين، وفي مجد المسيح وفي مجد موسى. فإذا في تمييز بين العهدين، لكن التمييز ده ما يقفش عند مجرد المقارنة بين خادم البيت وبين البيت. ها بيقول في الأصحاح السابع عدد 22، ودي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها. بيقول رسول بولس أيضا في عدد 22 أصحاح 7 عن الكهنوت، كهنوت الرب يسوع، إن أقسم الرب لن يندم، أنت كاهن الأبد على رتبة ملك صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، يعني في عهد بس العهد أفضل من العهد الأولاني. وبعدين رجع في أصحاح 8 عدد 6 وبيقول قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم، يعني في عهد أعظم مش بس أفضل ولكن أعظم، قد تثبت على مواعيد أفضل. ففي هنا تأكيد على العهد، العهد اللي فيه خدمة كهنوتية أعظم من الخدمة الأولى. ولذلك في الأصحاح التاسع عدد 15 يقول أيضا، ودي اللي جات منها كلمة العهد الجديد، ولأجل هذا يعني بسبب موت الرب يسوع المسيح على الصليب هو وسيط عهد جديد لكي يكون المدعوون إذا صار موت لفداء التعديات التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي. في هنا تأكيد على العهد، العهد الأعظم والعهد الجديد والعهد الأفضل. ولذلك في الأصحاح السابع، وده محور مهم جدا في رسالة إلى العبرانيين، يبدأ القديس بولس في المقارنة بين الكهنوت اللاوي وكهنوت الرب يسوع. وأرجو أن الإخوة المستمعين، الإخوة الأخوات المستمعين اسمعوا كويس. لو كان الكهنوت اللاوي كمال إذا الشعب أخذ الشريعة عليه، هي الناموس يعني، كمان لأن العلاقة بين الإنسان والله علاقة تقوم على الظلال، هنرجع للنقطة دي بعدين. ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملك صادق ولو قال على رتبة هارون؟ عدد 12 أصحاح 7، لأنه استغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغيير للناموس أيضا. يعني ما غيرت الكهنوت بتغير الناموس. ليه؟ لأن تغيير الكهنوت يحتم تغيير الذبائح، وتغيير الذبائح يغير موضوع الخطية ويغير العلاقة بين الإنسان والله. ولذلك بيكمل الكلام، لأن الذي قال عنه هذا عن المسيح يعني كان شريكا في سبت آخر لم يلازم أحد منه المذبح، فإنه واضح أن ربنا قد طلع من سبت يهوذا الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت. يعني الكهنوت اللاوي جاء في أصفار موسى، وذلك أكثر وضوحا أيضا إذ كان على شبه ملك صادق يقوم كان آخر، قد صار ليس بحسب الناموس وصية جسدية اللي هي الاغتسالات وتطهيرات الأعياد الخاصة بالشريعة، ها مال إيه، بل بحسب قوة حياة لا تزول، لأن كل وصايا الكهنة في العهد القديم كانوا بيموتوا ويطلع أحد ياخد مكانه، إنما ده مات وقام حيا وبالموت والقيامة ثبت كهنوته الأبدي. حصل فرق كبير، فبالموت والقيامة حصل تغيير كبير جدا في الشريعة، في تطبيق الشريعة، فإنه يصير إبطال الوصية السابقة. كل الوصايا القديمة من أجل ضعفها وعدم نفعها. إذ الناموس لم يكمل شيئا ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إلى الله. فهنا في كلام شديد جدا على الودن، إنك أنت وأنت بتقرأ العهد القديم لازم تكون واعي وفاهم إن الوصية الأولى دي خلصت وانتهت، والشريعة المرتبطة بالكهنوت والمذبح والهيكل والتطهيرات وكل الحاجات دي انتهت، لأن حل محلها ما هو أعظم وما هو أبد. نيجي لنقطة تانية مهمة جدا في العهد القديم وهي الهيكل. الهيكل ده قال عنه رب يسوع المسيح: انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه، في إنجيل يوحنا، وكان يتكلم عن هيكل جسدي. لكن في أصحاح 8 من العبرانيين عدد 1 لعدد 7 يقول رسول بولس: أما رأس الكلام، يعني بداية الكلام، فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات. كويس، خادما للأقداس، خدام كلمة، خادما للأقداس المسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان. يعني في أقداس وفي هيكل، بس مش الهيكل المبني بالحجارة ولا الهيكل اللي عمله الإنسان، اللي هو بقى يبقى الأقداس الحقيقية. لأن كل رئيس كان يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، ومن ثم كان يلزم أن يكون لهذا أيضا شيء يقدمه. وبعدين لكن رب يسوع المسيح حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم. يعني الهيكل هنا ما بقاش البيت المبني من الحجارة، وإنما أصبح البيت السماوي، المنزل السماوي، اللي هو في إشارة في إنجيل يوحنا: إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. ده العهد الأعظم قد تثبت على مواعيد الأعظم. وبعدين بيجي في أصحاح 9 عدد 10 و11 يقول: العهد القديم ده كانت تقدم فيه قرابين وذبائح، لا يمكن من جهة الضمير أن تكمل الذي يقدم. يعني هنا الدم، دم الذبائح ده ما كانش يقدر يخلص الإنسان، لأنه كان دم حيوان وكان external، شيء خارجي، وهي قائمة بأطعمة وأشربة وغسلات وغسلات مختلفة، فرات جسدية فقط، موضوع وقت الإصلاح. يعني دي حاجات مؤقتة إلى أن يأتي وقت الإصلاح. وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كان الخيرات العتيدة، العتيدة يعني المستقبلة، يعني وباقي كان اللي جاي، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة هو السماء، وليس بدم تيوس وعجول بل بدم ذاته، دخل مرة واحدة إلى الأقداس ووجد فداء أبديا. دي نقطة إحنا أحيانا ما بنتكلمش عنها كتير لأنها غايبة من الكتابات العربية، وهي المصالحة بين السماء وبين الأرض. وإن الرب يسوع المسيح والمجد دخل عمل مصالحة سماوية بين السماء وبين الأرض، ودي يذكر الرسول في كولوسي الأصحاح الأول عدد 20، وبيقول: وأن يصالح أبيه الكل نفسه عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. طب السماوات دي تحتاج لمصالحة ليه؟ لأن المصالحة هي هنا تجديد الخليقة. وحتى في كتابات الآباء زي كتاب الروح القدس القديس باسيليوس أو كتاب ديديموس الضرير حتى أثناسيوس عن الروح القدس إلى سيرابيون، القوات السماوية نالت ثباتا في المحبة الإلهية نتيجة التجسد والصلب والقيامة، أدركت من عمل الله مع الإنسان شيئا لم تكن تعرفه عن طبيعة الله، استفادت من هذا الاستعلان وبقيت في الخدمة الإلهية. ولذلك احنا يا إخوة لازم يكون عندنا الوعي، الوعي الكامل بأن في نقلة كبيرة جت، نقلة بالمؤسس المسيح المجد بالعهد الأعظم بالمسكن الأعظم بالشريعة الأعظم بالكانوت الأعظم بالذبيحة الأعظم، وبعدين بيجي الرسول في أصحاح 10 كان بقى عن الناموس عن الشريعة عدد واحد لأن الناموس الشريعة إذ له زود الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين تقدمون. ليه الناموس عاجز عن التقديم؟ لأن تقديم الذبائح الحيوانية دم الحيوان ليس فيه قوة حياة، بمجرد ما الحيوان بنذبح وبتقدم الدم من الله هذا الدم لا يمكن أن يحرر الطبيعة المستعبدة من الخطية. أنت عايز دم فيه قوة حياة، هنا طبعا دم ابن الله في قوة حياة لأنه دم ابن الله. لذلك في نفس الأصحاح مكلم عن الذبائح بيقول يعني إن دم الذبائح دم الثيران والتيوس لا يمكن أن يرفع خطايا، عدد 4. طب ليه؟ لأن ده دم حيواني لا يؤسس علاقة شركة بين الإنسان وبين الله. لذلك عند دخوله إلى العالم عن رب يسوع يقول جزاء على لسان المسيح ذبيح أو قربانا لم ترد لم تطلب أو لم تشأ ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تصر. ثم قلت المسيح لسه بيقول أنا أجيء لدرج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله، إذ يقول أنفا إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح الخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قلت أنا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله، ينزع الأول كي يثبت الثاني. يعني كل النظام القديم ده نزع، كله نزع كثبت الثاني. بهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. أقول الكلام ده يا إخوة لأن يعني لازم يكون عندنا وعي في أن فيه تغيير كبير حصل، تغيير كبير حصل، وأن هذا التغيير يعني ما هوش تغيير يعني مؤقت، لا ده تغيير أبدي. التغيير الأبدي ده يقول لك ينزع الأول لكي يثبت الثاني، ده شيء مهم جدا. لما بيتكلم عن العهد اصحاح 8 هنا طبعا فكره العهد هنا يعني فكره محوريه ان العهد هنا هو المسيح نفسه. فاذا قال جديدا اصحاح 8 عدد 13 عتق الاول يعني خل الاولاني قديم واما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. خلاص انتهى، ينزع الاول ويثبت الثاني. اذا احنا هنا قدام حقيقه ازليه لا يمكن ان نتنازل عنها، اننا امام استعلان الهي جديد، واننا امام عهد جديد. العهد الجديد يتطلب منا الافراز والتمييز الذي يجب ان نفهم من خلاله العهد القديم. ده اللي بيقول العهد الجديد، لا ده بيقول كلام كمان يعني اقوى من كده بكتير في رساله الثانيه الى كورنثوس الاصحاح الثالث. يقول الرسول بولس احنا كنا عايزين واحد يهودي متنصر يجي ينور فكر الكنيسه عن العهد القديم. بولس في اصحاح 3 عدد 4 من كورنثوس الثانيه ولكن انا ثقه مثل هذه بالمسيح لدى الله، ليس اننا كفاة من انفسنا ان نفتكر شيئا كانه من انفسنا، بل كفايتنا من الله. يعني انا ما عندي ثقه في اللي انا بقوله ده، ربنا اداني الذي يعلمنا كفاة ان نكون خدام عهد جديد. رجعنا لفكره العهد الجديد، لا الحرف بل الروح، لان الحرف يقتل لكن الروح يحيي. اللي جاي بقى شديد قوي على اذان الذين لا يفهمون الفرق بين العهدين. ثم ان كانت خدمه الموت المنقوشه باحرف في حجاره قد حصلت على مجد حتى لم يقدر بني اسرائيل ان ينظر الى وجه موسى، لان موسى لما شاف ربنا كان وجهه منور فكان بيحط برقع، يعني حتى بني اسرائيل ما كان يقدر يبص لوجه موسى. دي حصلت المجد، لكن بولس بيقول ايه؟ ان ينظر الى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، يعني مش هيدوم لان موسى مات. فكيف لا تكون بالاولى خدمه الروح في مجد؟ يعني ما نقدرش تقارن بين دي وبين دي، لانها كانت خدمه الدينونه مجدا، لان الناموس يحكم على الانسان بالخطيه. فبالاولى كثيرا تزيد خدمه البر في مجد، فان الممجد اللي هو يسوع لم يمجد من هذا القبيل، يعني ما حطش برقع على 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 وجهه زي موسى بسبب المجد السائق. ليه؟ لانه كان الزائد مجد بالاولى كثيرا يكون الدائم في مجد، يعني في مجد دائم مشرق معلن بروح القدس. وبعدين فان كان هذا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، وكان بيخش المجامع يكلم اليهود عن المسيح، وليس كما كان موسى إذ يضع برقان على وجهه لكي لا ينظر بني إسرائيل إلى نهاية الزائل. يعني إحنا ما بنتكلمش وبنقرأ العهد القديم زي ما العهد القديم هو مكتوب، لا أبدا، بل أغلظت أذهانهم لأنه حتى اليوم ده في زمن كتابة الرسالة ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد القديم باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. ولكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلوبهم، الكلام ده انطبق على هذه المسيحيين، ولكن عندما يرجع إلى الرب يعني يتوجه بقى الغشاوه عنه يرفع البرقه. واما الرب فهو الروح مش الحرف، فحيث روح الرب هناك حرية. وبعدين ونحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. يعني إحنا بنشوف مجد المسيح وبنتغير إلى هذه الصورة من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. أنا يعني أرجو إن الكلام ده يعني تسمعوه مرة واثنين وثلاثة أربعة، هو عايز قراءة متأنية دقيقة للعبرانيين وغلطية وكروسي وروما روميا، لأن إحنا أمام ثلاثة مشاكل تواجهنا في الكتب العربية المسيحية. المشكلة الأولى هي مشكلة تاريخ العهد القديم. ناس بيكتبوا الموقع يقول لي ايه رأيك في سدوم معمورة والطوفان والحروب وسقوط أريحة والقتل اللي موجود في العهد القديم. ملاش رأي. رأيي ان الكلام الرسول بولس عندما كنت طفلا كطفل كنت افطن وكطفل كنت افتكر، لكن عندما صرت رجلا ابطلت مال الطفل. احنا المشكلة هي تتحل اخوة يا اخوات اذا ادركنا ان هناك فرق بين العهدين، وان العهد القديم يمثل الطفولة. يعني بقول للاخوة المتزوجين بالذات الاباء والامهات، كان عندك ابن عنده 4 سنين او 5 سنين او حتى 10 سنين وبتكلمه، غير ما يكون عندك ابن في الجامعة خريج هندسة او طب او محاماة او صيدلة او اداب او تجارة او حقوق. العقل طبعا والعمر اختلف، ما تقدرش تكلمه بالشكل اللي كنت بتكلمه بيه عنده 4 سنين 5 سنين. هو في سؤال هنا، فهل كان الله يحارب مع بني اسرائيل؟ اه طبعا. ليه؟ ان احنا في العصر الحديث واخدين الحروب بالشكل المدني. العصر القديم المدنية القديمة او الحضارة القديمة كانت جميع الحروب حروب دينية، كانش فيه الفصل بين الدولة والدين اللي جاء في الفكر السياسي الاوروبي ابتداء من القرن 14 و15 الى ان تبلور في الدولة الحديثة في القرن 18 و19، لان ما كانش موجود في الحضارات القديمة. كان بيطلع الجيش ومع الامبراطور وتتقدم تماثيل الالهة في كل الجيوش، فكان الله بيحارب كاله لاسرائيل، وكان رمز وجود الله هو تابوت العهد ده موجود في القضاء. وبعدين انحصر دور تابوت العهد لما اتحط في الخيمة وبقى الملك، وبقتش كل الحروب الحقيقة بيحارب فيها ربنا، بالعكس في حروب كتيرة اسرائيل القديم خسر فيها معارك عسكرية مهولة ودولت ضربات عسكرية كبيرة جدا من قبل مصر وفارس وبابل، هم اخواننا العراقيين يعني. ففي تاريخ الحروب تاريخ اصله يعني ما هوش الشيء الحلو اللي احنا نقدر نقراه ونتمتع به، لانه غريب جدا على طبيعتنا كمسيحيين. نشأنا في ظل الدولة الحديثة اللي هي الدولة المدنية، وكنا طبعا النهاردة في العالم العربي مع الذي يسمى بالربيع العربي نرى محاولة للعودة الى الدولة الدينية. الدولة الدينية كانت موجودة في العهد القديم، نسميها الدولة الثيوقراطية لها حكم الله، وطالبان والقاعدة والوهابيين بيتكلموا على الحاكمية لله. كويس، قولش حاجة، انت حر. بس في العهد الجديد وفي في النقلة اللي حصلت في العهد الجديد مفيش حروب. ليه؟ مش لأن الملكوت بقى ملكوت روحي فقط، انما لان الاساس اللي اتبنت عليه العلاقة الجديدة بين الله والإنسان اختلف. اختلف في ايه؟ اختلف في ثلاث حاجات أساسية. أولا اختلف بقت المصالحة لجميع البشر، ما بقاش في إسرائيل والشعوب، بقى في أولاد الله. خد بالك من الكلام كويس، أولاد الله دول مش مثل إبراهيم المولودين حسب الجسد، لا، دول أولاد الله المولودين من فوق من الماء والروح، اللي خدوا ولادة جديدة ليست من التناسل البيولوجي الطبيعي. أصبح الانتماء إلى شعب الله ليس انتماء عرقيا اثنك يعني، وإنما انتماء إلهيا. ده معنى ملكوت الله، ده معنى ان في نقلة جديدة من الأصل البيولوجي للأصل الإلهي. أصبح الإنسان ابن الله. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمين في افتتاحية إنجيل القديس يوحنا. فإحنا هنا في النقلة دي، نقلة الانتماء العرقي أصبحت انتماء إنساني، وأصبح الانتماء الإنساني هو في الولادة الجديدة التي تأتي من الله مباشرة. النقلة الثانية إن كان في إسرائيل وكان في الشعوب، وكان التطهير بالشريعة وبالاغتسالات، وكانت البداية يا إخوة ويا أخوات، لو إن زي ما بيقولوا بالعربي إرهاصات، اللي هي يعني بداية هبوب النسيم يعني. في أمثلة كتير قال الرب يسوع المسيح المجد بيهاجم فيها اليهودية، صدقوني، بس هجوم هادي لطيف مقنع يؤدي إلى فهم الرسالة، رسالة العهد الجديد. زي إيه؟ هقول لك زي سمير الصالح. احنا نقول سمير الصالح، لكن عند اليهود السمير مش صالح، والسمير هو اللي يحفظ الناموس ونجس ولا يصلي في اورشليم ويسجد في جبل جرزيم، والمرأة السمرية بتقول له انت بتقولوا في اورشليم، احنا نقول في هذا الجبل. قل بالك من رد رب يسوع، لا تصدقين يا امرأة تأتي ساعة ليس في هذا الجبل ولا في اورشليم. ياه، طب اورشليم دي فيها الهيكل اللي فيه استعلانات الله، اللي فيها الله ظهر فيها الاشعياء، اللي كان محور العبادة، لا ولا حتى في اورشليم. فنزع عن العهد القديم كل ما يمكن ان ينتمي الى ما نسميه في الفكر السياسي المعاصر الصهيونية. خلاص مفيش فكر صهيوني، لان مفيش اورشليم. عاوز تحتفظ باورشليم كمكان تاريخي لكن كمكان ليه معنى ديني، لا، انتهى، ليس في هذا الجبل ولا في اورشليم. ليه؟ لان الاب يطلب الذين يسجدون بروح الحق. ده انجيل يوحنا ده يعتبر من اخطر الوثائق في تاريخ المسيحيه. ده اخواننا اليهود المعاصرين اللي عايشين معانا في الجامعه بيشتموا اثنين، بيشتموا بولس بعد ما اخذوا كفايتهم مش بولس، يشتموا يوحنا. ليه تشتم يوحنا؟ ليه؟ يقول لك ده اللي فيه كل عداء السامريين. ليه ما تقرا الانجيل يقول لك قال اليهود وكان في ايد اليهود واليهود واليهود واليهود. الله، ايه هم اليهود دول اللي بيتكلم عنهم انجيل يوحنا؟ هم اليهود الذين رفضوا المسيح، وفي يهود ابن المسيح. هو بيبين الفرق بين الاثنين. لكن احنا هنا في نقطة جوهرية جدا في النقلة الأساسية. الانتماء العرقي انتهى، الانتماء الجغرافي أيضا انتهى، ليس في أورشليم. ليه؟ لأن الذبائح انتهت والأعياد خلصت. وفي النص المشهور في كولوسيا صاحة 2:16 يحكم عليكم أحد من جات عيد أو هلال أو سبت، حتى السبت انتهى. المكان الجغرافي اللي وعد له بالارض وعد بها الله لابراهيم انتهى. ليه؟ لان الرب يسوع المسيح بيقول للتلاميذ اقيموا اورشليم حتى تنالوا قوه من العالي، وبعدين من اليهوديه والسامره الى اقصى الارض. فالحدود اتفتحت لعمل الروح القدس في كل العالم. اكتبوا بالانجيل للخليقه كلها، خلاص ما عادش فيه الحد الجغرافي زي الحد العرقي اللي كان موجود في اليهودية. اما الجانب الثالث وده مهم جدا، ان النهارده كل ما كان ينطق به اي نبي بالروح القدس اصبح الروح القدس موجود في قلبه في حياه كل انسان. احنا طبعا تعلمنا عن الروح القدس تعليم ضعيف جدا وشحيح، ولما بنشوف بعض التطرف عن الجماعه الخمسينيين ونحن نروح قافلين الباب على الروح القدس، غلط. يعني انا كنت بقول لواحد من يومين انت ممكن تروح محطة البنزين تشتري لتر لترين ثلاثة بنزين تمشي العربية الغلط بتاعتك، يعني ممكن تاخد نفس البنزين تحرق بيه بيت. فهل معنى كده نبطل نستعمل البنزين مدام واحد مسك البنزين حرق بيه بيت؟ ابدا. كيف نتكلم عن روح القدس في الكنيسة؟ احنا انا يعني مندهش ان احنا في كل صلواتنا في القداسات وفي الليتورجية لا توجد صلاة كنسية في كل الكنائس الأرثوذكسية إلا فيها استدعاء الروح القدس، لأن بدون استدعاء الروح القدس لا يمكن أن يتم أي سر من أسرار الكنسية. ليه؟ إنه مصدر الحياة. هنا في آخر خاتمة قانون الإيمان، مع من بروح القدس الرب المحيي الناطق الأنبياء. رب المحيي يعطي حياتنا للكنيسة ويعطي لي ولك نفس الحياة التي أعطاها للمسيح. أنا لما قلنا الكلام ده قامت الدنيا تقعد، إزاي روح القدس ديك نفس الحياة اللي بيديها للمسيح؟ يا أخي مش أنا اللي بقول الكلام ده، ده اللي قال هذا الكلام المسيح نفسه، اللي قال هذا الكلام وأكده بس بمفردات مختلفة قديس بولس. فبولس رسول بيقول ايه في رومية 8 وبارك النص، احنا فاكرين ان القيامة من الاموات دي تحصل لنا كده لان الله عنده قوة، هو عنده قوة. لا لا، نشوف ازاي في ربط بين قيامة المسيح من بين الاموات وبين قيامتك انت. اسمع كلام الرسول، لان احنا ساعات من عدم اهتمامنا بالكتاب المقدس فقدنا العلاقة بيننا وبين الإيمان الرسولي المدون في الأناجيل الأربعة وبين إيماننا المسيحي. دول إيه؟ أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. هاي؟ ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له المسيح. يعني ما كانش فيك روح المسيح فأنت أملكش المسيح، لأنه يبصلك للمسيح روح القدس. وإن كان المسيح فيكم الجسد ميت، وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، الذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. يقول رب الرب المحيي قوة الحياة اللي في يسوع المسيح تعطى لنا. عشان كده لم تأخذوا إحدى ضدية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الأب أو أبا أيها الأب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولاد الله فإننا ورث أيضا. ورثة الله فأخذنا المسلمين يتجمعنا على فكرة ويرثونا مع المسيح. أنت تورث الله ما أنا مش هيوصل لأن الله يموت، لا، ده أنا سألت الملكوت الأبدي مع المسيح، خذت هذا المجد الإلهي. الكلام التقيل قوي على آذان لم تتعود سماع كلام النعمة في هذا الجيل الموجود في إنجيل يوحنا 17. ده النقلة دي، يعني نقلة الحياة، اختفاء الأصل العرقي، انفتاح الحدود الجغرافية، الولادة الجديدة، العهد الجديد، الوسيط الجديد. طيب يعني من كده نفهم ايه؟ يعني في اتجاهين في كتابات الاباء. الاتجاه الاول يمكن يكون صعب لكن لازم يتقال، يقول جميع النبوات في العهد القديم قد ختمت وتمت بتجسد الله الكريم. يعني كان في كتاب زمان ربما لازال موجود في دين القراء اسمه صدى النبوات، والكتاب ده كتب في عصر الرئيس جمال عبد الناصر، وبعدين هاجت الدنيا وصدته الرقابة ولمته من السوق، وكانت جاية وطلعه واحد من الإخوة من كنيسة الإخوة. في قل لك قول وحي من جهة أرض مصر، يا عم قول، وهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، مدينة مدينة ملكة مملكة، وتغرق أرواح روح مصر داخلها قفل مشهورة، وأغلق على مصريين في يد مولى قاسي، سلط عليهم ملك عزيز، يقول السيد رب الجنود. قال لك الحق ايه ده؟ هنا في كلام يا اخوة، الكلام ده انتهى في الحكم الفارسي لمصر، حصل تم. في المدرسة الابائية بين جميع النبوات انتهت بتجسد الرب. في مدرسة أخرى بتقول برضو عشان كلامنا في منتهى الأمانة والدقة، إن ممكن نبوة من النبوات تتم مرتين، ممكن. طب إزاي؟ قال لك يعني ممكن الكلام ده جاء في أشعياء 19 وحزقيال وأماكن أخرى يتم مرتين، ايه المانع؟ لا مفيش مانع، بس هنا لازم يكون واضح. يعني انا ارفض هذا التفسير لكن بقوله وانا غير مقتنع به، لانه ده رأي موجود في الكتب القديمة والجديدة، وده طبعا متروك. انا ما بحبش افرض رأي على اي مستمع او على اي انسان بير. انا بقول لا، مش ممكن نبوة تتم مرتين. الأسباب كثيرة، لكن في سبب مهم جدا عندي أرى هذا الكلام، قريته في كتب كثيرة كتبنها أسادة العهد القديم في العصر الحديث وفي العصر في الميدل إيجز، يعني العصر الوسيط، وفي آخر عصر الأباء. ليه؟ لأن تدبير الله لم يعد بالمرة في تحريك أحداث سياسية معينة، وكان بيحمي بني إسرائيل إلى مجيء المسيح. بعد مجيء المسيح انتهى دور إسرائيل في الخلاص. لذلك كل كلام على إسرائيل الحديث اللي ظهر في سنة 48 هذا الكلام كلام سياسي، إيه علاقة بالعهد القديم؟ جيب نصوص عن حزقيال من هوشع إلى آخره، قلنا كثير كل الكلام ده راسي من فوق. لكن النهارده الله يتعامل مع الجنس البشري قاطبا. ليه بقى؟ لان في عندنا هنا حقيقه الايمان الرسولي مش لازم ننساها، ما اقدرش نساعدك. واسمعك كلام رسول بولس، واسمعك الكلام ده وبعدين فكر فيه على ناس مره واثنين وثلاثه واربعه. ليه؟ لان اصل الامور دي مش ممكن تتاخد يعني كده في دقائق او في ساعات. على مالك، على مالك قوي، وارفض كل الكلام اللي قلته ده، موضوع ما يضايقنيش في حاجه. فاتيني المسيح يسوع رب المجد، هو طبعا من نسل ابراهيم، طبعا موجود عنده سلسله الانساب في انجيل متى وفي انجيل لوقا. طبعا لوقا بياخد ان هو ابن كذا ابن كذا الى ابن ادم ابن الله، بيرجع نسب المسيح الى ادم. متى بيرجع نسب المسيح الى ابراهيم. خد بالك من الكلام ده، على ميلاد الرب يسوع المسيح بالجسد. لكن اصل حصل شيء مهم جدا، ان هذا الجسد الذي اخذ من العذراء القديسة مريم بالروح القدس، هو بقى حسب الانتماء العرقي من ابراهيم ومن داود ويهودي، لما صلب على الصليب مات. لما قام، قام ادم الجديد. وانا الكلام ده مش من عندي، فبيقول ايه في افسس الاصحاح الثاني، ولذلك في عدد 11 الاصحاح الثاني في افسس بيقول: لذلك اذكروا انكم انتم الامم قبلا في الجسد المدعوين غرلا، يعني غير مقتولين من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد. الختان ده بيتعمل باليد، يعني بقطع الغلفة. يعني انكم كنتم ذلك الوقت دون مسيح اجنبيين عن رعوية اسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم بالإعلان في العالم. يعني انت كنت برا خالص. ولكن ما الان المسيح يسوع انتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح. حصلت ظهر ان هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط. اللي هو ايه؟ كانوا حاطين حائط يمنع دخول الامم. هيكل سليمان المكتوب لإناث الاركيولوجي، وكان مكتوب في هذا الحائط اللي عدي ومن بعد الحائط يتقتل لانه نجس. المسيح نقض حائط السياج المتوسط اي العداوه. هاي ثالث، جعل الاثنين واحد. ليه؟ اولا مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، يعني ابطل دور الشريعه. ولكن الرسول اضاف في نفس السطر: لكي يخلق الاثنين في نفسه، يعني بقى في كيانه الاله المتجسد بيخلق انسانا جديدا واحدا صانعا سلاما، لا هو يهودي ولا امم، لو ادم الجديد. لان ادم الاولاني لكان يهودي ولكان امم، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوه به. في انسان جديد كون نتيجه القيامه، ان الانسان الاولاني صلب ومات خلاص مات، لكن لما قام انتهى الاصل العرقي بالموت ويبدا الاصل الروحي بالقيامه. وده معناه ايه؟ معناه ان كل ما هو متصل بالاصل العرقي انتهى خلاص، خلص العهد، خلص والهيكل، خلص والذبائح، خلص. واحنا اصلنا من الامور اللي لازم نتكلم فيها يعني على اتساع، ربما في اللقاء اللي جاي يوم الجمعة اللي جاي عليكم خير. الكلام المهم جدا اللي جاء في كورنثوس الأولى أصحاح 15 عن آدم الجديد. بعد 46 أصحاح 15 صار آدم الإنسان الأول نفسا حية، يعني كائن حي، وآدم الأخير روحا محيا، لكن ليس الروحاني أولا الحيواني اللي هو يعني البشر، يعني الإنسان الأول من الأرض ترابي ثم تراب، الإنسان الثاني الرب من السماء. حصل تغيير في الطبيعة الإنسانية بسبب القيامة، وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي. هنا في الإنسان الجديد، الإنسان الجديد آدم الأخير روحا محيا. فلذلك أنا بقول يعني إنك أنت تقول لي إن النبوات دي يعني تفصل مرتين، أنا بقول لا، الكلام ده صعب عليه يقبله، ده رأي موجود في كتب العهد القديم، كل الدراسات المعاصرة، لسبب بسيط إن إحنا قدام آدم الجديد اللي خلق جنس جديد، اللي خلق انتماء بالروح القدس، اللي نقل العبادة إلى الروح الحق، اللي ما عادش فيه جغرافية. ولذلك القصص التي نقرأها في العهد القديم لن تحدث في العهد الجديد، تحصل هدوم عمورة الطوفان، كل هذه أمور خاصة بعد الطفولة قد انتهت بلا رجعة، لم يعد للشريعة الدور العقابي الذي كانت تقوم به في العهد القديم، لأن الإنسان كان طفل، لم أصبح الإنسان الآن في عهد النعمة والعهد الأفضل والعهد الأعظم، ولذلك هو يعرف المجد الذي له في يسوع المسيح، وعندما يعرف هذا تمتع بحرية أولاد الله، سوف يجلس مع المسيح على كرسي مجده كما يقول الرب يسوع في سفر لوقا صح 3:21، أن يغلب سأعطيه أن يجلس على عرشي كما غلبت أنا وجلست على عرش أبي. هذا النهاية الجميلة المجيدة الأبدية التي للإنسان الجديد في يسوع المسيح. أرجو أن ما كنش طولت عليكم، وأرجو أن كان ما كنش يعني صعب عليكم، ولكن لنحفظ العهد والوسيط والخدمة والمسكن، ونتطلع إلى أن نتذوق مواعيد الله العظمى في الرب يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. أتجد أن يوم الرب في قراءات أسبوع الألام، إحنا بنسميها النبوات في الكنيسة، كثيفة جدا، فتجد أن يوم الرب واخد ثلاث معاني: يوم صلب المسيح، الأول يوم رد المسيح لدينونة إسرائيل، ويوم صلب المسيح على الصليب، ويوم قيامة المسيح. وده الحقيقة الكلام الموجود في القطمارس ده موجود عند القديس كيروس الأورشليمي، وعند القديس كيروس الكبير، وعند ذهب الفم. يوم الرب هو اليوم اللي فيه يستعلن المسيح كفادي ومخلص لبني إسرائيل، ورفض من البعض وقبل من البعض. يوم الرب هو الاستعلان اللي احنا كنا نتكلم عنه في النبوات، واللي موجود في القراءات الخاصة بأسبوع الألام في جميع الكنائس الأرثوذكسية بما فيها الكنيسة الكاثوليكية أيضا. أنا شخصيا أميل إلى هذا الاتجاه، لأن يوم الرب هو كمان أيضا يأتي بمعنى يوم الدينونة، يعني اليوم الذي سيأتي فيه الرب لدين مسكونة بالعدل. فأنا أميل هذا الاتجاه. لكن طبعا إحنا ممكن نختلف يعني، خد لي بال سيادتك يعني، ممكن نختلف على دي. وأنا شخصيا بعتقد الاختلاف ده من حق كل مسيحي، حقك تختلف معايا ده حقك، لكن الاختلاف لا يوجب العداوة ولا يوجب البغضة. ليه؟ لأن في النهاية من الذي يملك هذا اليوم؟ هو المسيح. إن كنا في المسيح ليس بيننا وبيننا وبين البعض خلاف. اختلفنا عن على التفسير، فالخلاف على التفسير جيد. ليه؟ للبحث. فقد تكون أنت على صواب أو قد أكون أنا على صواب، لكن النقطة المحورية هي أن يوم الرب هو يوم المسيح، لأن الرب هو اللقب الرسمي للمسيح يسوع في العهد الجديد بالذات. فأنا هنا عندي استدراك، لا أريد أن أفسر العهد القديم كمفسر للعهد الجديد، إنما العكس، العهد الجديد يفسر العهد القديم. ليه؟ لأن كان الرسول بيقول إن موسى له ظل الخيارات المستقبلة أو العتيدة، فأنت لما تحط إيدك قدام مصدر للنور بيبقى في خيال إيدك على الحيطة مثلا، الخيال ده ظل إيدك على الحيطة، لكن الظل ده ما شرحش وجود إيدك، ده إيدك يا سبب وجود الظل. المسيح هو النور الذي يشرح وجود الظل. أنا أبتدي بالنور لو المسيح لكي أفهم الظلال، لكن أنا أخذ الظلال أطبقها على النور ومن خلال الظلال أشرح النور، بجد إن ده اتجاه عكسي لما جاء في العهد الجديد. لأن أنا كمسيحي أولا وأخيرا ملتزم بالإعلان اللي جاء الله بعد ما كلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق شتى، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. فالكلام القديم اللي اتقال بأنواع طرق شتى يجب أن يفهم على كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، لأول أول آية في الأصحاح الأولين يا إبراهيم. فأنا ملزم بهذا الاتجاه، وده الاتجاه اللي أنا باخده. أنت طبعا غير كده أنت حر، لكن خليني أقول لك يعني، وأنت تتمتع بهذه الحرية في المسيح ايه بقى اللي بتخسره؟ تخسر حاجتين، ان الثقات اللي لسه فيه نبوات هتتطبق على الكنيسة او على الايام المستقبلة يعني، بتخسر حاجتين، بتخسر ان ما هو مستقبلي العهد الجديد هو نمو كل انسان مسيحي لكي يكون صورة الله في يسوع المسيح، وبتخسر الوعي بعمل روح القدس في الكنيسة. وهو موجود، نحن متعلقين بالنبوات، يقول إذا في نبوة على محمد مرسي، نبوة على محمد حسني مبارك، ومش عارف في واحد من يقوم الكراسين شاف نبوة ومش عارف. يعني أنا الحاجات دي يعني هي موقف متحفظ، فبقولش غلط وقولش صح، بقول الزمان كفيل انه بين لي مين صح من غلط. ارجو ان اكون اجبت على سؤالك يعني. المسيح لنا يرحمنا ويبعت ايام سلام لينا كلنا ولمصر وللكنيسة ويحفظ